بعد بجد يعني الله أو الحياه المحبة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.
Yeah. إلا إن كنت مجانبا الإيمان قارون لله إذا انتهكت محارم الله عز وجل، وإذا انتهكت محارم أضيحة الإخوان وقولهم دارت كما قال الله تعالى، وإذا ذكر الله وحده بما أسلمهم الذين لا يؤمنون، وإذا ذكر الذين
كانوا عاملوا عظيم أول مرة إلى أخطأ لكن لو قالت قولا للامام
خطأ
قالوا تنقصت الكبار وسائرا علماء بل جاهرت بالبهتان هذا ولم نسلبهم حقا لهم ليكون ذا سبب وذا عدوان.
ما سلبنا هؤلاء الأئمة حقا لهم لأنهم ليس لهم حق الاتباع، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الاتباع من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من حق العلماء اتباعهم أصابوا أو أخطأوا، وإنما نتبعهم إذا أصابوا لاتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأجلهم هم بل لأجل اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فالمتبع المطلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فيتبعون فيما وافقوا فيه الرسول ويخالفون فيما خالفوا فيه الرسول، لأنه ليس من حقهم الاتباع المطلق، الاتباع المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، معصوم عليه الصلاة والسلام. أما العالم فإنه غير معصوم، يخطئ ويصيب، فنأخذ بما أصاب لا لأجله هو، وإنما لأجل أنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، ونجتنب ما أخطأ فيه، وليس بهذا تنقص له، لأننا ما ظلمناه حقه. نعم.
وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان.
أما إذا تأديت على الله عز وجل وسلبت علوه على عرشه، سلبت صفاته نزوله إلى سماء الدنيا وما جاء من صفاته، فهذا عندهم سهل، هم بس ما تجي أئمتهم وقادتهم، ولا الرب ما عليهم، سوى اللي تبقى. ولهذا يقول بعض الشعراء العصريين: يقاد للسجن من سب الرئيس ومن سب الإله، فإن الناس أحرار. أي نعم، نفس الشيء. نعم.
وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان لم يغضبوا، بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان.
أما يقولون هذا هو الصحيح، ولا يقولون الناس أحرار في هذا، هذه عقائد والناس أحرار في عقائدهم، يسوون اللي هم يقول، ما في غيرة ولا في غضب لله ولا في جهاد في سبيل الله. أجل خلوا عباد الأصنام يعبدون الأصنام، وقلوا كل على مذهبه كل على دينه. نعم.
والأمر والله العظيم يزيد فوق
الله.
والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان. وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شجرا مثلما نظر السيوس إلى عصا الجوبان.
إيش الجوبان عندك حالي حاشية؟ دورت معنى الجوبان، الله هو بسبب الراعي. نعم. ما في شيء؟
ما في شيء.
نعم.
في نسخة الاستحمام الحوبان.
والحوبان ايش معنى؟ نعم.
عفى الله. وإذا ذكرت بمدحتي شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان.
نعم.
والله ما شموا روائح دينه يا زخمة أعيى الطبيب زماني.
يعني مثل المصاب بالزكام، هم صاروا مثل المصاب بالزكام، ما يشمون من كثرة ملابسة هذه الأمور، أصبحوا ما يشمون الخبث، نسأل الله العافية، مثل المذكور. نعم. تعطل عنده حاسة الشم يكفي.
أحسن الله. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول الناظم رحمه الله: فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان. أرجو من فضيلتكم إعادة الوجهين في كلمة حرب مع توجيهها.
حرب، حرب ولا حرب؟ حرب يعني ضوء والعداوة، الحرب العداوة، وأما حرب هو معروف هو القتال.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما معنى النشوان في قلبه؟
النشوان، النشوان معناه السكران، النشوان السكران. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم من يقول إنه يأخذ بالقرآن دون السنة أو العكس أكون مهجورين؟
هذا كذاب، لو أخذ بالقرآن أخذ بالسنة، لأن القرآن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيه: من يطع الله والرسول. ما قال يطع الله فقط، يطع الله والرسول، وفيه: من أطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهم ما أخذوا بالقرآن، إذا تركوا السنة ما أخذوا بالقرآن، على كذب. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وذكرتم المحبة في الله، فإنه يوجد معي في عملي شخص فيه من علامات الخير والصلاة، فهو محافظ على الصلاة ولكنه غير ملتزم، وبحكم عمله معي ولزامه لي أغلب ساعات العمل، وإني أسعى في أن أكون سببا في هدايته ويقبل مني كثيرا، فإني أحبه بالله بأن يسمع ويقول. أريد أن أكون ملتزما ولكن لا أستطيع، فما حكم محبتي له والحالة هذا؟
العلماء ذكروا أن الأقسام ثلاثة: اسم الأول من يحب حبا خالصا، وهو المسلم المستقيم على طاعة الله الذي ليس عنده مخالفات، هذا يحب حبا خالصا. والقسم الثاني من يبغض بغضا خالصا لا محبة معه، وهو الكافر والمشرك، لأنه عدو لله عز وجل. والقسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المؤمن العاصي، فيحب ما فيه، فيحب من أجل ما فيه من الخير والتوحيد، ويبغض من أجل ما فيه من المعاصي، يجتمع في حقه حب وبغض. وصاحبك من هذا القسم، تحبه من أجل ما فيه من الخير، وتبغض معاصيه وما فيه من الشر، وتناصحه لعل الله أن يهديه. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، قبل فترة في الصحف أخرجوا صورة أناس في إحدى الدول العربية يذبحون كبشا أمام إحدى السفارات إذانا بافتتاحها، فما حكم هذا العمل؟
هذا موجود، هذا موجود، إن إذا نزلوا بيت أو افتحوا مصنع أو افتحوا محل جديد يذبحون أمام المدخل ويرشون بالدم، يقولون هذا يطرد الجن، هذا شرك والعياذ بالله، هذا تقرب إلى الجن، يذبح لهم من أجل أن يأمن من شرهم، والذبح عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، تقرب إلى الله، لا يجوز الذبح للجن والشياطين لأجل اتفاء شرهم، هذا شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أليس على من يذهبون إلى البلاد التي فيها شرك، أليس عليهم خطر الوقوع في هذا الشرك، أو على الأقل استحسانه أو السكوت عنه بحجة الدعوة؟
ما في شك عليهم خطر، لكن إذا راحوا للدعوة إلى الله وبيان هذا الشرك والتحذير منه، هذا لا بد منها، الدعوة إلى الله لا بد منها، يعينهم الله يتجنبون الأشياء أسباب الفتنة يتجنبونها ويدعون إلى الله إذا كانوا من أهل العلم ومن أهل البصيرة. أما إذا كانوا جهالة أو ما عندهم علم راسخ لا يجوز لهم يذهبون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عرف بعضهم العبادة قائلا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي.
نعم، هذا صحيح، هذا التعريف، ما أمر به شرعا يعني العبادة توقيفية، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي، العقل ما له دخل فيها، ما له دخل، ما استحسنه العقل لا يكون عبادة حتى يدل عليه الشرع. ولا اضطراد عرفي، ما يتوقل من عادات الناس وما عليه الناس والمجتمعات، إنما توخذ من الكتاب والسنة فقط، ما توخذ من العادات والتقاليد ولا توخذ من العقول، وإنما توخذ من الوحي. التعريف صحيح. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قال بعض العلماء إن التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك أصغر، فما الدليل على هذا القول؟
توكل على الله، وعلى الله فتوكل، وهذا حصل، فلا يجوز تقول توكلت على فلان، ولكن تقول وكلت فلان، ما في بأس، وكلت فلان، وكلتك يا فلان، أخال. أما توكلت عليك أو توكلت على فلان هذا لا يجوز، هذا لفظ لا يصح إلا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ،
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا ها؟ لا ما يصح، تقول أن أعبد الله ثم أعبد فلان، تجيب ثم ما تحل المشكل في هذا. نعم.
أحسن الله إليك، هل يوجد أدلة على جواز التجبية في الكتاب والسنة؟ لأن بعض الناس يقول إن شيخ الإسلام يرى جواز ذلك بشرطين.
حزب الله، حزب الله اللي يتبع الكتاب والسنة هؤلاء هم حزب الله. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقبلها ذكر حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. فالناس على قسمين، إما حزب لله وإما حزب للشيطان، فالمؤمنون حزب الله والكفار والمشركون حزب الشيطان. نعم.
يقول ان بعض الناس يقول ان شيخ الاسلام يرى جواز ذلك بشرطين، الاول عدم التعصب بالحزب، والثاني التعاون على البر والتقوى.
ذكرنا هذا، ذكرنا قلنا التعاون على البر والتقوى والاخذ بالحق مع من كان، هذا واجب، هذا واجب. وهؤلاء هم حزب الله اللي يتعاونون على البر والتقوى ويأخذون الحق مع من كان ويتركون الباطل ولو كان مع أحب الناس إليهم وأقرب الناس إليهم، هذا هو حزب الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، لما نرد على من قال إن عمر رضي الله عنه قال نعم البدعة الحسنة أو نعمة البدعة هذا، فيستدلون بهذه المقولة على إثبات البدعة الحسنة؟
نرد عليه بأمرين، أولا أن عمر قال هذا في حق صلاة التراويح، صلاة التراويح سنة وليست بدعة، لأن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي تخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليه، فعمر لم يعمل بدعة وإنما عمل سنة وأحيا سنة. الجواب الثاني أنه ليس بالبدعة هنا قول عمر نعمة البدعة، ليس مراده البدعة الشرعية، وإنما مراده البدعة اللغوية، شيء نسيه الناس ثم جمعهم على إمام واحد، هذا شيء جديد يعني بالنسبة لهم، فهو بدعة لغوية لا شرعية. أما الشرعية فلا بدعة شرعية، لأن صلاة التراويح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أقيمت إحدى الدورات العلمية في مسجد من مساجد الرياض، وقام الإخوة القائمين على المسجد بتصوير تلك المحاضرات على الفيديو وإدخال الكاميرات إلى المسجد، فما حكم هذا الفعل؟ وهل فيه مصلحة شرعية؟
التصوير لا يجوز، التصوير حرام، ولا تجوز الدعوة عن طريق التصوير، ما يستخدم التصوير من أجل الدعوة، دعوة غنية عن هذه الأمور، كيف ندعو إلى الله بطريق معصية؟ الرسول حذر من التصوير ولعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فالدعاة هم أولى الناس بالنهي عن التصوير والابتعاد عن التصوير، وإذا صور الدعاة فإن هذا يجر الناس إلى التساهل في التصوير أو استباحته، ما دام هؤلاء طلبة علم ودعاة يصوروا يقول حنا أجل ما علينا شرها، بل ربما يقولون هذا شيء طيب، هذا أمر يجب أن يغلق ولا يجوز التصوير، والدعوة غنية ولله الحمد بطرقها الشرعية عن التصوير، فما فعله هؤلاء الإخوة خطأ بلا شك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم مشاهدة التلفاز وإن كان حراما فماذا أفعل به؟ هل نكسره أو نبيعه أو نعطيه المبرر الخيرية؟
التلفاز بلية من البلايا، والغالب أنه يجلب الشر، فتجنبه والابتعاد عنه أحسن، وكونك تكسره أحسن لك من أنك تبيعه، أكسره والحمد لله واسترح منه. نعم. يذهب عليك بعض القروش ما يخالف، أكسره واسترح منه، ويكون هذا زجر لنفسك عن هذا العمل. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يعيش بيننا نصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأعلم من المسلمين من يتزوج منهم ويعاملهم معاملة أهل الكتاب. السؤال: هل نعاملهم معاملة أهل الكتاب أم نعاملهم معاملة الكفار؟
لا، نعاملهم معاملة أهل الكتاب، لأن هذا موجود وقت نزول القرآن، قد ثور الذين يقولون إن الله ثالث ثلاث، موجود حولهم بالتثليث، وموجود قولهم المسيح ابن الله، ومع هذا يقول جل وعلا: والمحصنات من الذين ولحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم يقولون بالتثليث ويقولون المسيح ابن الله، الله جل وعلا أباح الزواج منهم مع أنهم يقولون هذه المقالات، ويكون هذا مخصصا لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يكون هذه الآية مخصصة لها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: يلاحظ من بعض المصلين وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة على الجهة اليسرى من الصدر أو على القلب، فما حكم ذلك؟
لا أعلم لهذا دليل أنه توضع اليد على القلب أو على جانب الصدر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرض الشمال على اليمين ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه يضعهما على الشق الأيسر أو الشق الأيمن، ما أعرف لهذا الدليل، إذا كان أحد من الإخوان يعرف دليل يبينه لنا، المهم وضع اليدين على الصدر، هذا هو المهم. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: وما حكم قول استعنا بالله عند قراءة الإمام لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟
ما يجوز هذا في الصلاة، الصلاة ما يقال فيها إلا ما ورد بالدليل، ولا ورد أنه يقال هذا عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين، بل على المأموم أنه ينصت، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما رأيك في رجل إذا تحدث عن بعض علمائنا الأجلاء وصفهم بالتجمث والتشدد، وربما قال: الدين ليس بإطالة اللحى وتقصير الثياب؟
هذا كلام نفاق، هذا كلام المنافقين، على هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يصف المؤمنين المتمسكين بالتجمد أو التشدد، ولا يسخر من اللحية وتقصير الثياب ما يسخر من السنة، هذا من كلام المنافقين، فعليهم أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول بعض الأئمة لا يقولون بعد إقامة الصلاة استووا واعتدلوا للمأمومين، وإذا أنكر عليهم قالوا هذا كان في أول أمر الإسلام، فلما عقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أغفلوا وتركوه، فما رأيكم؟
هذا القول ما لا دليل عليه، بل المشروع أن الإمام يتفقد الصفوف ويقول استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج.
هل ورد الحظ في الشرع مثل قولنا فلان محبوب وهكذا، أم أن هذا قصد في جناب التوحيد؟
ما ندري هو محبوب ولا ما هو محبوب، هذا من علم الغيب. ولذلك قوم قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هل صار قارون ذو حظ عظيم؟ ما ندري، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ربما يكون هذا ابتلاء وامتحان، فلا نقول هذا محظوظ، ما ندري. نعم.
أحسن الله إليك صاحب
المحظوظ هو المؤمن المتمسك بدينه ولو ما عنده من الدنيا ولا فلس، هذا هو المحظوظ. أما الدنيا ما تدل على الحظ، بل قد تدل على النقيض، على الفتنة وعلى الشر. نعم.
صلى الله عليه صاحب الفضيلة، يقول كتاب الحلال والحرام للقرضاوي يباع في المكتبات بشكل كبير خاصة في المكتبات ودور النشر الإسلامية، فما رأيكم في ذلك؟
رأيي أنه يجب منعه ما فيه من الأخطاء الواضحة، والآن زاد على هذا في برنامج في قناة الجزيرة، زاد على هذا الأمر وصرح بما عنده، وصار اللي في الحلال والحرام شيء يسير عندما يقول الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب أن طالب العلم يحذر من هذه الأمور ويحذر من دعاة الضلال، ويسأل الله الثبات والهداية للحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة،
وأرى أن السائل جزاه الله خير يكتب خطاب عن هذا الكتاب، يكتب خطاب سماحة المفتي ويعرض إن شاء الله يشاف حوله ما يناسب. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل يجوز جمع العصر وقصره مع الجمعة في السفر؟
هذا صدر به فتوى على حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله موقعة منه ومن أعضاء اللجنة، أنه ما يجوز، لا يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، إنما تجمع العصر مع صلاة الظهر، أما صلاة الجمعة فهي فرض مستقل لا تجمع معها العصر، ولم يكن السلف يعملون هذا، فهذا خطأ، وصدر في الفتوى أن من فعله يجب عليه الإعادة، إعادة صلاة العصر. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، قد أخبرني مدير القسم الذي أعمل فيه بأن مدير الدائرة يطلب مني القيام بعمل خاص به أثناء فترة الدوام الرسمي، وسيعطيني مكافأة على عملي، فقمت بإنجاز عمله ذلك في خلال 3 أشهر تقريبا، وكلفني جهدا كبيرا حيث كنت أجمع بينه وبين عمل الرسمي. السؤال، هل يحق لي أخذ مكافأة على عمل ذلك أم لا؟
لا يحق لك، ما يحق لك إلا راتب فقط، وطاعتك لهذا المدير هذا خطأ ومعصية لولي الأمر، فعليك التوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا الشيء، ولا تأخذ في مقابله شيء، لأنه عمل ما هو ليس جائزا ولا سائرا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله مواقف أهل الضلال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم الاستدلال بالوحيين وأخذهم بأدلة العقل كما يسمونها الأدلة العقلية وعزلهم نصوص الكتاب والسنة عن الاستدلال، ذكر في هذا الباب أن أهل الحق لا يتركونهم على هذا الضلال وعلى هذا التلبيس ليضلوا عباد الله، وأنه يجب على أهل الحق مقاومة هؤلاء ودحض حججهم وكشف شبهاتهم وفضح زيفهم حتى يتبين الحق وينكشف الضلال. فلو ترك هؤلاء وتركت كتبهم وأقوالهم بدون أن يبين ما فيها من الباطل لراج هذا على المسلمين الذين ليس عندهم بصيرة قوية، ولقالوا لو كان هذا باطلا ما سكت عنه العلماء وما تركوه. وهذا مما يوجب على أهل الحق دائما أنهم لا يسكتون عن فضح الباطل وأهله في كل زمان وفي كل مكان، فلا مداهنة في دين الله ولا مجاملة في دين الله عز وجل. والله جل وعلا يقول لرسوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، جهاد بالحجة، قد يكون الجهاد بالسيف والسلاح وقد يكون بالحجة. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح، وأما المنافقون فيجاهدون باللسان والحجة، وترد افتراءاتهم وزيفهم تلبيسهم على الناس. هذا واجب علماء المسلمين في كل زمان ومكان، ألا يتركوا كلام أهل الباطل ولا يتركوا كتبهم تروج بين المسلمين بدون رد عليها ودحض لما فيها، لأنه قد ظهر الآن من يقول هذه أفكار، حرية الفكر مضمونة لكل أحد ولا يجوز مصادرة أقوال الناس إلى آخر ما يقولونه من الهذيان، فهذا معناه ترك الباطل. والله جل وعلا في كثير من آيات القرآن فضح الكفار ورد شبهاتهم وأبطل حججهم، كذلك فضح المنافقين وكشف أستارهم وبين عوارهم، فهذه سنة إلهية، والله أرسل الرسل من أجل هذا، من أجل بيان الحق ودحض الباطل. وليس هناك حرية أفكار الكفر والضلال والإلحاد، الذي يقول أن هناك حرية أفكار هذه ردة عن دين الإسلام، يعني يترك الناس كل يقول ما يريد ويقال هذه أفكار وهذه حريات وهذه حرية الرأي إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، هذا أمر باطل ولا يجوز. لا بد ويجب على من عنده مقدرة علمية ومقدرة جدالية أن يدحض شبهات أهل الباطل قليلة كانت أو كثيرة، ما يتساهل في شيء، لأن الصغير إذا ترك ينمو ويكبر، لا يتساهل في شيء من الباطل. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا وأرادوا نصرة الباطل هؤلاء يجادلون بما يردعهم، ما تنفع فيهم الحكمة والتي هي أحسن، فيردعون بما يبطل كيده ويخمد شره. فهذا أمر واجب على المسلمين أن لا يغفلوا عن أهل الباطل وأن يقاوموهم بالسلاح ويقاوموهم بالحجة حتى يظهر دين الله وتتضح حججه وبيناته وتندحض أقوال أهل الباطل والزيف ويظهر الحق لمن يريد الحق، وإلا فإن الأمر يلتبس والباطل ينتشر، لا سيما وأنه يزخرف بزخرف القول غرورا ويلبس لباس الحق فينخدع به من لا علم عنده ولا بصيرة عنده، فيقال هؤلاء مفكرون وهؤلاء مثقفون وهؤلاء إلى آخر ما يقولون فيه، مع أنهم يشذبون في الإسلام ويشذبون في أحكام الدين، ونثني عليهم نقول هؤلاء مفكرون هؤلاء مجتهدو العصر هؤلاء، هذا لا يجوز، هذه مداهنة في دين الله عز وجل، فلا يجوز السكوت عن أهل الباطل. ولهذا عقد الناظم هذا الفصل في موقف أهل الحق من أهل الباطل، وسمى ذلك حربا، حربا، الحرب قد يكون بالسلاح وقد يكون الحرب بالخصومة والجدال، الحرب العوام يعني العوام يعني المستمرة، الحرب المستمرة تسمى حربا عوانا، أن هي بحرب مرة وتنقطع، بل هي تتكرر في كل زمان. أهل الباطل ما ينامون ولا يسكتون، أهل جلد، خلاف أهل الحق فإنهم يضعفون ويتكاسلون. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أشكو إلى الله ضعف المؤمن وجلد الكافر. أهل الباطل عندهم جلد، ولا سد عليهم طريق راحوا من طريق آخر، أما أهل الحق فالغالب عليهم الضعف والاتكالية والتخاذل، لو بيقوم واحد قالوا هذا ملقوف، هذا فيه ما لا فيه، ويصيرون عليه، ما بدل أنهم يعاونونه ويدعونه يصيرون عليه ويصفونه بأنه متسرع وأنه متعجل وأنه ما يفهم المطلوب. طيب إذا صار أخطأ في شيء بينوه سددوه عاونوه، أما أنكم تلغون جهود أهل الحق وأنتم ساكين على أرائكم وعلى مجالسكم تأكلون تشربون واللي يقوم لله تخذلونه كذا شجة أنه أخطأ في كلمة أو في ما يصلح هذا أبدا. ذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل العظيم ذكر جيوش أهل الحق وجيوش أهل الباطل، قارن بينهم وذكر سلاح أهل الحق وسلاح أهل الباطل. جيوش أهل الحق هم الملائكة والرسل والصحابة والأئمة والفقهاء علماء الأمة، وجيوش أهل الباطل فلاسفة وأهل المنطق وأهل البدع وأهل التشيع والفرق الضالة، هذه جيوش ملفقة ملفقة من كل جنس خبيث. وهل يتقابل جنود الشيطان مع جنود الرحمن؟ ألا إن حزب الله هم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. وأما سلاح أهل الحق فهو قال الله قال رسوله قالت الرسل قال الصحابة قال أئمة الهدى، هذا سلاح. أما أهل الباطل فليس معهم إلا قال أرسطو الفيلسوف وقال ابن سينا وقال الفارابي وقال الشيعي فلان والمعتزلي فلان وقال المبتدع فلان، هذه جنودهم وهذه حججهم. فإذا قارنت بين الجنود والجنود وبين السلاح والسلاح عرفت الفرق الواضح بين الموقفين. نعم.
يا من يسب الحرب جهلا ما لكم بقتال حزب الله قط يدان أم لا يقال
يدان عن القوة، ما لكم يدان عن القوة. نعم.
أن لا يقاول جندكم لجنودهم وهم الهداة وناصر القرآن، وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان.
الكذاب الكذب المخبوع، والدجال الكذب المستور من الدجل وهو الزيف، وكذب مستور ومنمق هذا تدجيل. أما المجرد كذاب هذا كذاب كذبه مفضوح، والدجال أشد من مجرد الكذاب. نعم.
من كل أرعن يدعي المعقول
كل كذاب،
وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان.
محتال يريد الرئاسة ويريد المنصب ويريد ويتحيل على هذه الأمور ويريد أطماع الدنيا، ولا يعتمدون في حججهم إلا على الكذب، بخلاف أهل الحق فهم يعتمدون على القرآن وعلى السنة على أقوال الصحابة على أقوال الأئمة، كلها صدق وكلها حق. نعم.
من كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان.
من كل أرعن يعني سخيف، أرعن السخيف يدعي المعقول، يدعي أنه يحتج بالعقل، وفي الواقع أنه ما يحتج بالعقل، العقل ضده، لأن العقل كما تقدم لكم العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا. هؤلاء ما هم يستدلون بأدلة العقل الصحيحة، وإنما يستدلون بأدلة العقل المزيف اللي يسمونه عقليات وهو جهليات. نعم.
أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه.
أو كل مبتدع، والمبتدع هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، هذه هي البدعة، ما أضيف إلى الدين مما ليس منه، هذا هو الابتداع. أو جهمي من أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بنفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن.
لا شك أن المبتدع ما يرتاح لأدلة القرآن والسنة، لأنه تبطل بدعته. إذا قلت للمبتدع قال الله قال رسوله ضاق صدره، لأن هذا يسد عليه طريق البدعة. نعم. كل مبتدع
أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن.
أو الجهمي، الجهمي أبغض شيء عليه القرآن والسنة، لأنها لا توافق ضلاله وإلحاده. نعم. ويودون أنهم يحرفون آيات القرآن لو استطاعوا. نعم. والأحاديث يمسحون مسح ويقولون هذه طرقها طرق آحاد وظنية إلى آخره. نعم.
أو كل من قد كان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلان.
أهل الاعتزال أتباع واصل بن عطاء الغزال المعتزلي، سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن، مجلس الحسن البصري رحمه الله، لما تخالف وكان من طلاب الحسن، كان عطاء واصل بن عطاء كان من حلقة الحسن البصري، فلما جاءت مسألة مرتكب الكبيرة وسئل عنه الحسن رحمه الله فأجاب في مذهب أهل السنة إن صاحب الكبيرة فاسق وليس بكافر، فغضب المعتزلي هذا وقال أما أنا فأقول إنه ليس بكافر ولا مؤمن، ولكن بالمنزلة بين المنزلتين، فاعتزل مجلس الحسن وانضم إليه أتباعه فسموا بالمعتزلة من ذاك الوقت. نعم.
أو قائل باتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيئان.
وهذا أيضا من جنودهم الاتحادية، وهم الذين يقولون لوحدة الوجود، أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارق والذين يقولون بوحدة الوجود وأنه لا انقسام في الكون بين خالق ومخلوق، كله هو الله تعالى الله عما يقولون. نعم.
أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران.
أو متحير لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما يدري وين يروح، لا هو مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل، مثل ما يقولون بعض الناس الآن والله إن العلماء اختلفوا وحنا ما ندري من نصير معه، ما ندري من نصير معه، العلماء اختلفوا. طيب اختلفوا العلماء، هذا صحيح يختلفون، لكن تكونون مع من معه الدليل، تكونون مع من معه الدليل، قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الله لم يدخلنا إلى قول فلان قول علان لعلمه سبحانه أنه سيكون هناك خلاف ويكون هناك نزاع، طبيعة البشر ولا يزالون مختلفين طبيعة البشر، لكن هناك الميزان والحاسم وهو الكتاب والسنة. نرجع إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل. ما تركنا الله حائرين ما ندري وين نروح. نعم.
وجنودهم جبريل مع ميثال مع باقي الملائكة ناصر القرآن.
جنودهم أولا الملائكة، ونص على جبريل وميثال لأنهم رؤساء الملائكة. نعم.
وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى
ثانيا من جنودهم في مقدمة جنود أهل الحق جميع الرسل من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليهم الصلاة والسلام كلهم في صف أهل الحق ومن جنود الحق، فمن يقاوم الملائكة والرسل؟ نعم.
وجنودهم جبريل مع ميثال مع باقي الملائكة ناصر القرآن.
نعم.
وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من عدنان. فالقلب خمسدهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان.
نعم.
فالقلب خمسدهم
يعني قلب الرسل، وأعظم الرسل خمسة الذين هم أولو العزم، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ذكرهم الله في ثلاثة مواضع، في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وفي قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء هم أولو العزم أهل القوة والثبات. نعم.
فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان. في أول الأحزاب أيضا ذكرهم هم خير خلق الله من إنسان.
نعم.
ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان.
نعم. كل الرسل تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، فهو يحمل لواء الرسل وهو في مقدمة المجاهدين في سبيل الله، كان صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه مع أصحابه ويبارز العدو بنفسه، بل كان عليه الصلاة والسلام يقف قريبا من العدو، وكان الصحابة يتقون به، هو أشجع الناس محمد صلى الله عليه وسلم، كان يخرج بنفسه ويحمل السلاح ويلبس المغفر والدرع ويقف مواليا للعدو، ما كان يجلس في بيته وكان لا، بل كان هو في مقدمة المجاهدين عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان.
وفي يوم القيامة يكونون تحت لواءه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان.
هذا الصنف الرابع من صنوف أهل الحق عساكر الحق، وهم الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة، بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء، أمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في المرتبة الثانية بعد الأنبياء في الفضيلة وقوة الإيمان، هؤلاء في عساكر الحق. نعم.
والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان.
كذلك التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة وأتباع التابعين إلى يوم القيامة، هؤلاء هم جنود الحق، فمن يقف في وجوههم؟ نعم.
أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان.
أهل الحديث الذين اعتنوا بالرواية واعتنوا بالأسانيد واعتنوا بالفقه، وكذلك أهل الفتوى وهم الفقهاء. المفتي في عند الأصوليين هو المجتهد، المفتي هو المجتهد. نعم.
العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان.
نعم. فهم يجادلون ويجاهدون عن معرفة بالحق ومعرفة بالباطل، فيميزون بين الحق وبين الباطل، ما هم يجادلون بجهل أو يقاتلون الأعداء بجهل وعصبية وحمية، لا، إيمان وصدق ويقين. فهم في الجهاد المعنوي والجهاد الحسي على بصيرة من أمرهم، لا عن جهل ولا عن حمية ولا عن عصبية، إلا للحق. نعم. فمدارهم على الحق. نعم.
العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان.
مراتب الأعمال ما هم مثل المعتزلة والخوارج، بل هم يرتبون الأعمال، ما هي بالأعمال سواء، والذنوب ما هي سواء، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق ومنها ما هو صغيرة من صغائر الذنوب. وما هم يقولون كل عاصفة وكافر أو كل عاصفة وخارج من الإسلام وغير داخل في الكفر كما تقول المعتزلة، بل هم يميزون بين الذنوب فيجعلونها درجات، منها ما يخرج من الملة ومنها ما يخرج من كمال الإيمان ويفسق صاحبه، ومنها ما هو صغيرة من صغائر الذنوب ينقص الإيمان لكن لا يحكم على صاحبه بالفسق. قالوا وهذا مأخوذ من قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الذنوب ثلاث درجات، كفر وفسوق ومعاصي. نعم.
العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان.
نعم.
صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هديان.
صوفية هذا محل نظر، لأن الصوفية نسبتها لأهل السنة ولأهل الحق مطلقا كذا فيه نظر، لأن الصوفية محدثة ما لها أصل في الدين، ولكن الشيخ رحمه الله يقصد أول العباد والزهاد الذين ليس عندهم شطحات، زهاد مثل إبراهيم بن أدهم، مثل الفضيل بن عياض وبشر الحافي والجنيد، هؤلاء عندهم زهد وتقى وعبادة لكن ما عندهم شطحات مثل صوفية المتأخرين. هو يقصد هؤلاء، يقصد الصوفية المعتدلة وهم الزهاد والعباد. وليته لم يذكر هذه الكلمة لأنه يغتر به بعض أهل الأهواء الآن، يقولون أثنى على الصوفية وهو لا يريد هذا رحمه الله. نعم. لكن الكلمة إذا صار فيها إجمال تستغل ينبغي تجنبه. نعم.
صوفية سنية نبوية.
أما سنية نعم هم سنية على مذهب أهل السنة. نعم نبوية يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ليسوا أولي شطح ولا هديان.
هذا يفسر قول الصوفية أنهم ما هم الصوفية أهل الشطحات الذين خرجوا عن الحق. نعم
هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان.
كلام هؤلاء موجود في الكتب في كتب أهل السنة مدون والحمد لله معتنى به بأسانيده وبنصه لم يبدل ولم يغير محافظ عليه ذخيرة للمسلمين. هذه الكتب كتب العقائد كتب السنة وكتب الفقه هذه ذخيرة للمسلمين ينتفعون بها ويأخذون منها الحق ويميزون بها بين الحق والباطل. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا العلم الذي ألف وتناقلته الأجيال في مصنفات موثوقة في مختلف العلوم. هذا من رحمة الله لهذه الأمة ومن حفظ هذا الدين كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى كتب اللغة هي من العلم الذي يساعد على فهم القرآن والسنة فهي أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى مساعدة كتب مساعدة آلة. فالله جل وعلا حفظ هذا الدين بما يسر له من هؤلاء الأئمة وحفظه أيضا بتدوين هذه الكتب النفيسة النافعة التي هي بأيدي المسلمين. ما تظنون لو كانت هذه الكتب غير موجودة وأهل الضلال الآن محدقون بالمسلمين من كل مكان الدول والأفراد والجماعات والأحزاب كلها ضد الإسلام والمسلمون ما عندهم هذه الكتب ماذا تكون الحالة؟ فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن ضمان بقاء هذا الدين وحفظ القرآن والسنة. نعم
فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أنبياء وهم أولو إمكان.
من أحالك على هذه الكتب كتب أهل السنة فاقبل الحوالة عليها لأنها إحالة على ملي. قد قال صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل. نعم فإذا قال لك هذا القول في الكتاب الفلاني من كتب أهل السنة فاقبل هذه الحوالة وراجع هذا الكتاب وتجد فيه ما أحلت به غني ما تجده مفلس بل تجده غنيا تستفيد منه ويزول عنك الإشكال. نعم وهذا يدل على هذا يدل على العناية بهذه الكتب والإحالة عليها وأننا لا نبتكر شيء من عندنا أننا نحيل على هذه الكتب ولا نبتكر أفكارا أو أقوالا من عندنا كما يفعل بعض طلبة العلم الآن الذين عندهم قصور في علمهم يبتكرون أقوالا ولا يحيلون على هذه الكتب ولا يعتنون بها هذا غلط كبير. نعم
فإذا بعثنا غارة من أخريا في العسكر المنصور بالقرآن.
لما ذكر رحمه الله جنود الحق وطبقاتهم وما معهم من السلاح قال لأهل الباطل لو أرسلنا لكم لو أرسلنا لكم كتيبة من آخر جيش الإيمان، كتيبة واحدة لا طحنت، فكيف لو جاءتكم جنود الإسلام كلها ماذا تكونون؟ نعم، لو بعثنا لكم فرقة أو كتيبة من آخر الجيش، ما هم من مقدميهم وشجعانهم، من آخر الجيش لسحقتكم. نعم،
فإذا بعثنا غارة من أخرى في العسكر المنصور بالقرآن، طحنتكم طحن الرحال الحب حتى صرتم كالبال في القيعان.
نعم،
أنا يقاوم ذا العساكر طمطم أو
نعم
أنا يقاوم ذا العساكر طمطم
ساكرة
أنا يقاوم ذا العساكر طمطم أو تكن لوشا أو أخ اليوناني.
هل يقاوم هذه الجنود من الملائكة والرسل والصحابة والتابعين والأئمة، يقاومهم طمطم فيلسوف من الهند، اسم فيلسوف من الهند، أو تكنلوش أيضا فيلسوف من فلاسفة الهند، أو أخو اليوناني اللي هو أرسطو، اللي هو أرسطو محدث علم الفلسفة وعلم المنطق، هل هؤلاء يقاومون هذه الجنود وهم مقدموكم؟ نعم،
أن يقاوم ذا العساكر طمطم أو تفنلوشا أو أخو اليوناني، أعني أرسطو عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان.
أرسطو المعلم الأول، لأنه هو الذي أحدث علم الفلسفة وعلم المنطق. الفارابي أبو نصر الفارابي من أهل العراق هو المعلم الثاني الذي ورث الفلسفة عن أرسطو، سمى المعلم الثاني، لكن المعلم الأول، وهذا المعلم الثاني لأنه أحيا هذه الفلسفة، وأيضا أضاف إليها أنه عنده علم بالموسيقى والنغم والألحان، فهو جمع بين جريمتين، جريمة الفلسفة التي تفسد العقائد، وجريمة اللهو الذي يفسد الأخلاق. هذا ميراث الفارابي، هذا ميراث أبي نصر الفارابي، وأصله من الترك، أصله ترك، ومع الأسف يعني المسلمون أو جهال المسلمين يفتخرون بهذا الفيلسوف، يسمون بعض المدارس باسمه على أنه مفكر وعلى أنه إلى آخر. نعم، وابن سينا يسمون بعض المؤسسات باسم ابن سينا، وهو إسماعيلي خبيث باطني. نعم،
ذاك المعلم أولا للحرف والثاني لصوت البفتة العلماني.
الحرف اللي هو المنطق، والثاني للصوت اللي هو اللحن والغنى، لأنه مشهور بهذا الفن. نعم،
هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهديان.
فالحرف اللي هو المنطق أساس الكفر، والصوت اللي هو الذي هو الطرب والغنى أساس الفسق، يفسد الأخلاق ويروج المدون والغزل. نعم،
أو ذلك المخدوع حافظ،
لكن يقولون هذا فنان، الحين يسمون المغني والملحن والمطرب يسمونه فنان، يمدحونه بهذا ويقدمونه ويعظمونه، هذا فنان. نعم،
أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد، الإلحاد ذاك خليفة الشيطان، أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران.
هذا ابن سينا يسمونه الرئيس، أبو علي بن سينا كان أبوه يهوديا وهو ادعى الإسلام على طريقة الباطنية فهو إسماعيلي اشتهر بالطب. الطب مسلم له طبيب صحيح اشتهر بالطب لفن الطب لكن في العقيدة والدين هو على مذهب الإسماعيلية وعلى مذهب الفلاسفة وأراد أن يقرب بين الإسلام والفلسفة ويلبس الفلسفة لباس الإسلام وهذا من التزوير والإلحاد في دين الله عز وجل. نعم. وكتبه موجودة ومطبوعة ويفتخر بها بعض المنتسبين إلى الإسلام كفر وإلحاد. نعم.
وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان.
كذلك منهم نصير الدين الطوسي الخواجة يسمونه الخواجة نصير الدين الطوسي هذا شيعي خبيث وهو الذي جر التتر على بلاد المسلمين هو وابن العلقمي. ابن العلقمي شيعي أيضا فتمالى هذان الشيعيان ابن العلقمي وكان وزيرا لبعض عمراء بني العباس وهذا الخبيث النصير الطوسي فجروا جيوش التتر الملاحدة الوثنيين على بلاد المسلمين وأسقطوا الخلافة قتلوا الخليفة العباسي وقتلوا المسلمين في بغداد حتى تناثرت الجثث في الشوارع وسدت الجثث في الشوارع وأحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة حتى تغير ماء دجلة ثم امتدوا في بلاد الإسلام وصلوا إلى مصر وإلى كل هذا بسبب هؤلاء الخبثاء الذين يدعون الإسلام وهم من الباطنية من باطنية الشيعة. نعم.
نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغدوا جيوش الدين والقرآن.
وهكذا الشيعة دائما مع أعداء المسلمين إذا جاء أعداء المسلمين صار الشيعة في صفهم ضد المسلمين هذا معروف في التاريخ في كل على مدار الزمان دائما وابدا. نعم.
فجرى على الإسلام منهم محنة لم تدري قط بسان في الأزمان.
نكبة بغداد نكبة العراق على أيديهم لما جروا عساكر التتار من المشرق التتار بدو المشرق. نعم.
أو جعد أو جهم وأتباع لهم
أو جعد بن درهم جاء الذي أنكر الأسماء والصفات أو الجهم بن صفوان الذي تبع الجعد على ضلاله هؤلاء من عساكر أهل الباطل مجمعين من هذه الأصناف. نعم.
أو جعد أو جهم وأتباع لهم
من الجهمية. نعم.
هم أمة التعطيل والبهتان
تعطيل للأسماء والصفات الذي يفضي إلى تعطيل الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
أو حفص أو بشر أو النضر
حفص الفرد حفص الفرد هذا من أئمة المعتزلة. نعم.
أو حفص أو بشر
نعم
أو حفص أو بشر أو النضر
ثلاثة بشر من أئمتهم وهو غير بشر المريسي هذا بشر غير بشر المريسي الخبيث. نعم.
أو حفص أو بشر أو النظام ذا فمقدم الفساق والمجان
أو النظام المشهور بالاعتزال والمنطق علم المنطق الذي صاغ علم المنطق ووضع له القواعد والمقدمات فهو من أئمة الفلاسفة ومن أئمة المعتزلة. نعم.
والجعفران كذا فشيطان ويدعى
الطاقلة. جعفران، جعفر بن حرب وجعفر بن بشر، أيضا هؤلاء من أئمة المعتزلة. نعم. أو شيطان الطاق، شيطان الطاق محمد بن النعمان شيعي شاعر، جمع بين الشعر والتشيع والإلحاد والعياذ بالله. والطاق اسم موضع في العراق كان يسكن فيه فأضيف إليه، وسمي بالشيطان لتمرده وعتوه. نعم.
والجعفران ثلاث شيطان ويدعى الطاق لا حييك من شيطان.
شيطان الطاق مشهور، مشهور.